الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، لعلنا نقرأ قواعد هذا اليوم، وبعضها متعلق بقواعد أصولية، وبعضها يتعلق بقواعد متعلقة بالعلل وارتباط الأحكام بها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهل يراعى طارئ أصحها قريبه عليه من ينكحها عبد أب كمبدل؟ هل يعتبر خال من المنان عن قد اشتهر في العبد والسيد في الربا ولا في ذهب مستهلك قد كلب؟
هنا ذكر المؤلف عدد من القواعد. القاعدة الأولى مراعاة الأمور الطارئة. هل تراعى الأمور الطارئة ونجعلها مؤثرة على العقود، سواء في عقود النكاح أو في غيرها من العقود؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة بأن الأمور الطارئة تراعى، وقال آخرون بأننا نبقي العقود على ما هي عليه ولا نلتفت لما يطرأ عليها، وقال آخرون بأن الطوارئ القريبة نراعيها، وأما الطوارئ البعيدة فإننا لا نراعيها. ومن أمثلة هذه المسألة مسألة الجوائح التي تجتاح الثمار، هل نعتبرها أو لا؟ فلو باع الإنسان ثمرة شجره بعد بدو الصلاح، فجاءت جائحة اجتاحت هذه الثمرة، فهل نقول تراعى الطوارئ من ثم نلغي هذا العقد، أو نقول بأن الطوارئ لا مراعاة لها، والأصل ثبوت العقد الأول ووجوب أن يدفع المشتري الثمن؟ ومن أمثلة هذا أيضا الطوارئ التي تطرأ في عقود الإجارة. مثال ذلك: يؤجر عمارة في مكة بقيمة معينة، بأجرة معينة، فتجتاح الناس جائحة من مرض معدي أو ظروف سياسية أو نحو ذلك، فحينئذ لا يستطيع أن يؤجر هذه العمارة، وبالتالي هل نقول بوضع باعتبار هذا الطارئ، وبالتالي إما أن نقول بعدم تصحيح العقد وإعادة الأجرة، أو نقول بإمضائها؟ وعند بعض المعاصرين يسميها بنظرية الظروف الطارئة، ويرتبون عليها بعض الأحكام، بعضهم يسميها القاهرة. مثل المؤلف بمن ينكحها من ينكحها عبد أب كمبدلي، المراد بهذا أنه مما يترتب على هذه القاعدة عليه، أي مما يترتب على هذه القاعدة إذا زوج العبد ابنة سيده، فهل يكون العبد وليا لابنة السيدة؟ لأن هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، يعني يمكن أن يؤول الأمر إلى فسخ النكاح، وهذا بخلاف تزويج الابن أمة أبيه، وذلك لأن النكاح هنا يمكن أن ينفسخ، الابنة لها مكانتها ومنزلتها، ابنة السيد، فليس من مكارم الأخلاق أن يزوجها عبد أبيها لما في ذلك من تنقيص مكانتها. من بعض أهل العلم قال السبب في كراهة ذلك أنه قد تكون هذه المرأة ترث ذلك العبد، فيصبح مملوكا لها، كان في الأول مملوكا لأبيها، فزوجها بوصاية من أبيها، فيمكن أن ترثه بعد ذلك ويصبح مملوكا لها، وبالتالي يصبح ينفسخ النكاح، لأن المرأة إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح. أما القاعدة الثانية فهي قاعدة هل يعتبر خال من المعنى، يعني إذا جاءنا حكم قرر لوجود معنى معين ثم وجدنا أحد الأفراد التي ينطبق عليها ذلك الحكم لا يوجد فيه هذا المعنى، فحينئذ هل نثبت الحكم فيه مع كونه يخلو من المعنى الذي من أجله ثبت الحكم أو لا؟ ومن أمثلة هذه المسألة مثلا في السفر في الطائرة، قرر الشارع حكم السفر أنه يترخص فيه بالرخص للعلة وصف السفر، لكن الحكمة في هذا وجود المعنى الذي هو وجود المشقة، فإذا وجدنا سفر المترفه هنا لم يوجد فيه المعنى الذي من أجله شرع الحكم، فبالتالي هل يعتبر هذا المحل الخالي من المعنى ونثبت الحكم فيه مع خلوه من معنى الحكم من أجل الاستمرار على قاعدة واحدة، أو نقول بأن خلو هذا المحل من المعنى يجعلنا لا نثبت الحكم فيه؟ ومثل المؤلف له بمسألة العبد والسيد، فهنا السيد أذن للعبد في التجارة فأصبح يتاجر، فوقع عقد بين العبد وسيده، وقد اشتمل هذا العقد على الربا. الأصل والمعنى الذي من أجله منع من الربا أنه مبادلة بمفاضلة، وهنا لا يوجد مبادلة بين اثنين، لأن العبد وما ملك لسيده، فكأنه قد أعطاه شيئا ثم أخذه منه، وليس هذا على صورة العقد. فهل نقول هنا هذه الصورة خلت من المعنى الذي من أجله منع من الربا وبالتالي لا يجري الربا فيها، أو نقول بما أن العلة موجودة فإننا نثبت حكم الربا ونمنع منه، ولو كان المقصود من منع الربا ليس موجودا في هذه الصورة. ومثله في الذهب المستهلك، لو كان في الثياب ذهب مستهلك بحيث لا نستطيع استخراجه، فهل نقول بأننا نلتفت إلى علة الحكم وقد وجد الذهب هنا فيمنع الرجل من لبسه، أو نقول بأن نلتفت إلى المعنى والمعنى هنا غير موجود، حكمة الحكم هنا غير موجودة، وبالتالي نجيز للرجل لبس الثياب التي استهلكت فيها أو دخل فيها الذهب بحيث استهلك. وقد يمثل لهذا بمسائل زخرفة المسجد بالذهب، لو قدر أن المسجد بني ووضع في سقفه شيء من الذهب، فحينئذ هل نقول تهد هذه المباني لوجود الذهب فيها، أو نقول هذا ذهب مستهلك وبالتالي لا نأمر بنزع هذا الذهب من نزع هذا الذهب من سقف المسجد؟ والأظهر من هذه الصور أن يقال لأنه إذا كان هناك معنى آخر يجعلنا نلحق المسألة بأصل آخر، فحينئذ نلتفت إلى الأصل الثاني كما في سقف المسجد، فإن في ما أخذ الذهب ضررا على المسجد وإتلافا لمالية سقفه، فحينئذ قلنا بأنه لا ينتزع من سقف المسجد. وأما إذا لم يمكن إلحاق الصورة الخالية من المعنى والحكمة بمحل آخر، فحينئذ تبقى على الأصل في المنع منها في إعطائها للحكم الأصلي، وذلك لأن علة الحكم موجودة، والقاعدة الشرعية أن الحكم مرتبط بعلته لا بحكمته. ولذلك يقولون سؤال النقض سؤال مسموع، وذلك لأنه بيان لأن الوصف لم يعلل به في موطن آخر، مما يدل على أنه ليس بعلة، بينما الكسر ليس بسؤال مسموع، فلو اعترض عليه بإيراد محل وجدت فيه الحكمة ولم يوجد الحكم، أو وجد الحكم بدون حكمته لما سمع الكسر، ما يدل على أن اشتراط وجود الحكمة في جميع محال الحكم ليس شرطا صحيحا. بهذا نكون قد انتهينا من فصول النكاح وننتقل لفصول البيع. بإذن الله عز وجل هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم، هذا الحديث في وضع الجوائح هل هو خاص بهذه الصورة؟ وبالتالي لا نعمم الحكم على جميع الصور، وفي وضع الجوائح في البيع، في بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، أو أنه يشمل جميع الصور؟ إذن الحكم ورد في صورة واحدة وهي صورة وضع الجوائح.
ليس معلل للحديث،
وش علته؟
قوله
عليه
الصلاة والسلام بأي شيء
يأخذ
مال
أخيه. نعم، أن تلاحظ أن هذه القاعدة ملاحظة الظروف الطارئة ليس خاصا بالمال، ليس خاصا بالمال. قد تكون أيضا في عقود الارتفاق، وقد تكون في عقود الانتفاع، وقد تكون في عقود التوثيق، وقد يعني يأتي ويقول أنا ضمنته لما كنت غنيا والآن أصبحت فقيرا، جاءتني جائحة اجتاحت مالي، فحينئذ هل نقول بأن الضمان هنا بطل لأنه وجد ظرف طارئ أو لا؟ فإذا المسألة يعني ليست منحصرة في مسألة الجوائح.
يدخل صورها صورة شراء النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر في السفر لما أتى رده إليه.
وين الطوارئ؟
لما كان الجمل يعني كان تعب في طريقهم فاشتراه.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جمله لما تعب في السفر، فلما قدم المدينة أعطاه جمله وأعطاه قيمته. هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو على طريق اللزوم والوجوب؟ نبحث في هل مراعاة الطوارئ واجبة أو لا؟
نعم. سؤال آخر، ما يأخذه الأسير من مال العبد المأذون له، هل يأخذه على أنه مال محدود له أو على أنه مال تبرع به ثم رجع إليه؟
هذه المسألة قاعدة مستقلة وهي خلاف، هل العبد له ذمة مستقلة تابعة أو ليس له ذمة أصلا؟ هل له شخصية تابعة أو ليس له شخصية؟ قلنا له شخصية يملك لكن بإذن السيد، ويظن مرت معنا، هل العبد يملك بإذن سيده أو أصلا لا يملك؟ فإذا قلنا يملك فكأن السيد تبرع وأهدى ثم أعاد إلى ملكه. نعم.
البيت 118.
118.
نعم. مسألة المنقة إذا كانت في عصمة عبد غيرها ثم أصبح العبد في ملكها.
لو اشترت المرأة زوجها نعم ينفسخ العقد،
ثم لماذا يبنى عليه في المستقبل؟ يحرم عقد بولائه.
شلون؟
هل يرجع إليها كزوج حر ولا خلق؟
لا،
لو رحمة الولاء منعت عنه.
لو قدر أنها بعد ذلك اعتقته حينئذ لها نجري عقدا جديدا.
اقتضاء الإبدال، اقتضاء المحمولة عن السمراء ارتفاعها وقت الزراعة.
إيش؟ اقتضاء يعني إبدال. أن إيش يقول؟ اقرأ.
اقتضاء المحمولة عن السمراء.
المحمولة.
ارتفاعها وقت الزراعة.
المحمولة نوع من أنواع البر، والسمراء نوع من أنواع البر. إذا كان العقد أنها محمولة، فهل يجوز لنا أن نغيرها بدل ما تكون محمولة نجعلها سمراء لارتفاعها، أي لعدم وجودها ذلك تلك السنة لم توجد سمراء، فهل يجوز لنا أن نستبدلها بالنوع الآخر بناء على ملاحظة الطوارئ أو لا؟ واضحة المسألة.
السلام أو عام. السلام أو عام.
السلام أو عام.
السلام عليكم. أنا شك في المسألة، هي هل الحرة يجوز أن يتزوجها عبد؟
هل يجوز؟ نعم. هذه لها صور ونظائر، صور ونظائر، منها ما إذا كانت مملوكة تحت مملوك فعتقت فحينئذ لها الخيار بين بقاء معه وبين فسخ النكاح. هل يجوز للمملوك ابتداء زواج الحرة؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، وبعض أهل العلم أجازه بالشرطين المذكورين في زواج الحر بالأمة
لخشيته العنة.
نعم. تفضل. لماذا أنت بهذا المعتقد؟ تقول أنا عندي سؤال خارجي، لماذا تأتي عقائد الخوارج؟
خارج موضوع الدرس يا شيخ.
نعم.
فرط بصحته حتى أصابته إعاهة وإعاقة يعني. وعندهم تأمين طبي في إحدى بنود العقد أنه يعوض المريض. هل يحق له أن يأخذ هذا المال؟
تاجر تأمل شوف.
شيخ القاعدة الأخيرة هل هي في مسألة النوادر أو قاعدة أخرى؟
شو القاعدة؟ قررها لنا علشان أعلمك بالفرق. ما هي القاعدة؟
يعني ما شاء الله باقي قواعد كثيرة.
أيوة. عندنا قاعدة الخالي من المعنى النوادر، قاعدة النادر لا حكم له. ايش تقول ايش علاقتها بمسألة الطوارئ؟
الطوارئ
أو الخالي
من الصور.
يعني أنا أعطيك مثلا، لا الصورة خالية من معنى غير النوادر، يمكن تحطها من القاعدة التي بدت قبلها مع وجود فرق بينهما. طوارئ أمر ناشئ جديد طرأ على المسألة، صفة عارضة، بينما النادر وصف ذاتي. أظن لا بد يحط لها حكم، خصوصا في باب الشركات، يعني في أنواع الشركات ما يتعلق بالشركة في الأمور النادرة، الجمهور يمنعون من وقوع الشركة بهذا، مثل الأكساب النادرة ولا. نعم.
هل من صور المسائل النادرة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل العيد وتمر بلاد ما أهدها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتراها بضعفها بتمر آخر، فنقول إن هذا نادر يعني من صور النوادر فقط يعني.
والله الذي يظهر أن هذا ليس من صور النوادر، وإنما هي من صور الجهل مع العجز،
من جهة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الواقع، لا من جهة خطأ الفاعل.
وما أقر الواقع
لما قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك
لوجود معنى خاص فيه. ما الذي يجزي عنه؟ الصغيرة في السن التي ذبحها بعد العيد،
ليست الأولى التي
لا جزأته، الصغيرة التي ذبحها بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤال خارج الدرس.
تفضل.
شخص تبنى لغير والده أو
تبنى إيه؟ انتسب قصدك
انتسب
لغير. نعم.
شخص لمصلحة دنيوية لكي يصل على وظيفة في دولة كافرة وما كان يعرف حرمة هذا في الإسلام والآن يريد أن يتنازل عنها،
تنازل عن ماذا؟
يعني أوتي جنسية في تلك البلد لأن لم يتنازل عنها، لكن إذا تنازل سيجد مشكلة.
يقول يصحح وضعه، يصحح وضعه بتصحيح الانتساب. يصحح وضعه،
أيوة.
يعني لا يلاحظ الأمر الدنيوي بما يفسد أمر آخرته، وهو يطلب منهم تعديل الاسم، يطلب منهم تعديل الاسم، بعض المرات قد يطلبه بالإضافة، يضيف أسماء أخرى.
لا يقول إذا طلب هذا قالوا سيسجنونه يعني 6 سنين، الآن إذا تنازل عنها خلاص يسجن. ماذا يسجن؟
يسجن ولا ما ي... ولا تسحب منها الجنسية؟
يسحب ثم يسجن، يعني قالوا يقول أنه مزور بقى.
لو غير اسمه
ويشهد،
لو غير اسمه ويقول إعلان عن رجوع النسب،
يطلب تغيير الاسم فقط.
يمكن الصورة حقها يا شيخ إن رجل كان أضافه رجل آخر أجنبي في تبعية في إثباته على أنه ابن له، ثم حصل الجنسية عن تلك الطريق، وبدونها لا يمكن بتاتا لا بتغيير الاسم ولا بإضافته. هذه هي صورة صورة الأخ. من هنا
نقول تعديلها بتعديل الاسم.
الوالد اسمه ثابت في الدولة.
يضيف اسمه، يغير اسمه. الآن كل يغير الاسم. يطلب تغيير الاسم.
اسم العائلة.
أو يضيف. يضيف اسمين، اسم العائلة. فغالب تلك الدول ما يجيبون الاسمين أو ثلاثة، فيطلب إضافة اسمين آخرين.
فهل لو أعطى بيصير مرتب مقابل على ما يسمى حقيقة هو رشوة لأجل ارتكاب أخف الضررين، يعني يزال
الله ما نعطيها قاعدة من الأصل المنع من الرشاوي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.